الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري. وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشتمل على هذا الاستفتاح العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. واستفتاح الصلاة من الليل بهذا الاستفتاح العظيم الجامع من أنفع ما يكون للقلوب في باب تجديد الإيمان والعقيدة، لأن هذا الحديث بجمله التي تزيد على 20 جملة كله في باب الاعتقاد والإيمان. فإذا وفق العبد إلى أن يستفتح صلاته من الليل كل ليلة بهذا الاستفتاح، فإنه بهذا يجدد إيمانه، يجدد عقيدته، ويعد هذا الاستفتاح متنا جامعا في العقيدة، يعد متنا جامعا في العقيدة. أتى على أمهات الاعتقاد وما ينبغي اعتقاده. فإذا وفق العبد في هدوء الليل وجوفه وسكون الكون، وأقبل على ربه بصلاة يستفتحها بهذا الاستفتاح، العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. وأنت إذا تأملت هذا الاستفتاح بألفاظه الجامعة العظيمة تجد أن هذه الألفاظ كلها تتعلق بالعقيدة، العقيدة أولا بالله فيما يتعلق بالإيمان بالله وعظمته وأسمائه وصفاته وربوبيته، وأيضا ما يتعلق بالاعتقاد فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، كالإيمان بالرسل والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر إلى غير ذلك من الأصول التي سنقف على شيء من تفاصيلها فيما حواه هذا الحديث العظيم. نعم.
هذا متن عظيم جامع مشتمل على 22 جملة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. وما من ريب أن هذه العناية المستمرة بهذه الكلمات العظيمات استفتاحا لصلاة الليل بها تدل على عظم شأنها وجلالة قدرها، لا سيما إذا كانت في جوف الليل وهدأة الخلق وسكون الكون، وهو وقت قرب ورحمة تفتح فيه أبواب السماء بالرحمات، وينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بالعطايا والهبات، فيقف هذا العبد الصالح الناصح بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف الفاضل ليصلي تلك الصلاة العظيمة، وهي خير الصلوات وأحبها إلى الله سبحانه بعد الصلاة المكتوبة. فيستفتح صلاته من الليل بهذه الكلمات العظيمات التي كلها إيمان واعتقاد وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، مما يكون له الأثر البالغ في تقوية الإيمان وترسيخ الاعتقاد وتثبيت التوحيد. وهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، تدلنا دلالة واضحة على أهمية استذكار المسلم لأصول الإيمان وعقائد الدين واستحضاره لها عملا على تجديد الإيمان وتقويته وتمتينه، بحيث لا يزداد مع مضي الأيام إلا قوة وثباتا. والأذكار الشرعية المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه تأتي لتجدد هذا الإيمان وتقوي هذه العقيدة وترسخ هذه الأصول العظيمة المباركة في قلب المسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
نعم، هذا أمر يحسن أن ينتبه له فيما يتعلق بالأذكار الشرعية عموما، يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار المأثورة، الأذكار التي دبر الصلاة، ولا سيما التهليل الصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الأذكار كلها تجدد. الآن لما تقول بعد صلاتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين، ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثلاث تهليلات مشروعة دبر كل صلاة، متبوعة كل تهليلة بتأكيدا على التوحيد وتثبيت لمعناه وترسيخ لحقيقته. فلما تكرر هذا دبر كل صلاة، أي شيء صنعت الآن جددت توحيدك. هذا إذا كان المرء يقولها مستحضرا محققا، مستحضرا المعنى محققا الدلالة، أي ما دلت عليه من توحيد لله عز وجل. الآن أرأيت إذا أوى المرء إلى فراشه وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام إن مات مات على الفطرة، لأنه جدد، إن مات قال مات على الفطرة لأنه جدد إيمانه، جدد توحيده ونام، نام مجددا لتوحيده مجددا لإيمانه. هكذا عموم الأذكار، هكذا عموم الأذكار تصنع شيئا عظيما في باب العقيدة، باب التوحيد، باب الإيمان بالله، إذا وفق العبد إلى تأملها وتدبر هداياتها وعقل معانيها ودلالاتها، فإن لها أثرا عظيما في تقوية إيمانه وتوحيده وعقيدته. نعم.
وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك تحقق هذه المعاني تحقيقا عظيما، وتقوي هذه العقيدة وتمتنها في القلب تمتينا عجيبا. فجدير بالمسلم أن يحفظها عن ظهر قلب، وأن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل يستفتحها بهذه الكلمات، يستفتحها بهذه الكلمات العظيمة المباركة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه العلماء في هذا المقام أهمية استحضار معاني الأذكار الشرعية ودلالاتها حتى تكون قوية الأثر محققة النفع والفائدة. أما إذا كان يقولها ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري مدلولها فإنها كما قال العلماء رحمهم الله تكون ضعيفة الأثر إن لم تكون عديمة الأثر. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن.
ينبغي أن ينتبه أن اللفظ المثبت في بعض مواطنه لا يتطابق مع اللفظ المشروح، لأن اللفظ المشروح هذا في رواية، ولهذا حتى في بعض الألفاظ يعني يجد الفرق. ويعني هذه مشكلة المطابع والطباعة، أنا أكون أثبت الحديث بألفاظ ثم يأتي ويقصه مثلا من مصدره على غير اللفظ الذي كنت أثبته في الأصل. فمثل هذا يعني يعالج إن شاء الله في طبعة قادمة. يعني مثلا: وقولك الحق ولقاؤك الحق، تجد المثبت ولقاؤك حق، ولقاؤك حق بدون. وهذا له الإمام القيم أيضا له كلام نفيس جدا في التفريق بين القول والوعد التي هي صفات لله عز وجل، وبين اللقاء ونحو ذلك. الإمام القيم رحمه الله كلام نفيس في ذلك، ولي رسالة خاصة مطبوعة يعني شرح حديث جامع في العقيدة أظنه بهذا الاسم خاص في هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليك. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا بدء بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله مع الحب له جل في علاه. فالحمد ثناء وحب، والله سبحانه وتعالى يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. فمن أمثلة حمده سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته هذا الحديث: حمده عليه الصلاة والسلام على قيوميته، وعلى أنه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه له ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ومن أمثلة حمد الله تبارك وتعالى على النعم والهبات قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهو عز وجل أهل الحمد والثناء جل في علاه. وفي هذا الاستفتاح تكرر الحمد بتكرر ما يحمد عليه الرب من الأسماء والصفات، مما يدل على أن علم العبد بها علما صحيحا من أعظم موجبات قيامه بحمد الله عز وجل على أحسن وجه.
هذه فائدة نفيسة جدا، يعني كل تكرار الحمد على كونه نور، على كونه الرب، على كونه القيوم، يتكرر الحمد. هذا يدل على أن علم العبد بأسماء الله موجبا لماذا؟ موجبا لكثرة الحمد وتكرار الحمد، لأن الله كما أنه يحمد على النعم والعطايا والهبات. الآن إذا تجددت لك نعمة قلت الحمد لله، إذا تجددت لك نعمة قلت الحمد لله. أيضا في باب الحمد، حمد الله على الأسماء، على الأسماء الحسنى، فهذا يدل على أن علم العبد بها أي أسمائه موجبا لقيامه بحمده عز وجل على أحسن وجه وأكمل حال. نعم.
وقوله أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي القائم بشؤون السماوات والأرض تصريفا وتدبيرا وتسخيرا وعطاء ومنعا، فالأمر بيد الرب تبارك وتعالى القيوم. قيم السماوات والأرض أي أن السماوات والأرض ومن فيهن كل هذه الكائنات قائمة بأمر الله عز وجل. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن أسمائه تبارك وتعالى القيوم، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن، منها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أوائل آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي هذا الاسم القيوم إثبات القيومية صفة لله تعالى، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. وقوله ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فيه إثبات النور اسما لله عز وجل وصفة له سبحانه. ومما يدل عليه في تضمنه إثبات أن الله سبحانه وتعالى منير السماوات والأرض بقدرته، الإنارة الحسية والإنارة المعنوية. فالله عز وجل نور، الله نور السماوات والأرض، وشرعه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ورسوله صلى الله عليه وسلم نور لأنه يحمل النور والضياء، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
نعم، في لأنه حذفها أولى، ورسوله نور يحمل النور والضياء. نعم.
وقوله ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، فيه إثبات أن السماوات والأرض ومن فيهن كلها ملك لله سبحانه وتعالى، وليس له عز وجل شريك في الملك ولا في مقدار ذرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فالملك كله ملك الله، وما يكون بأيدي الناس من ملك إنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى لهم، يعطي ويمنع عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوله ولك الحمد أنت الحق، الحق اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وله وحده دعوة الحق، فلا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قوله ووعدك الحق، فلا يخلف الله الميعاد، بل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه بكل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن دعاء أولي الألباب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قوله وقولك الحق، قول الله سبحانه وتعالى حق لا باطل فيه، كما قال الله سبحانه: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا قوله كله حق لا باطل فيه، تنزه وتقدس قوله عن الباطل. قوله ولقاؤك حق، قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومن علم أن لقاء الله تعالى حق فليعد لهذا اللقاء عدته. والله جل وعلا يقول في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا يدلنا دلالة بينة أن إيمان العبد بلقاء الله عز وجل واستحضاره التام لذلك أحسن الله إليكم. وهذا يدلنا دلالة بينة أن إيمان العبد بلقاء الله واستحضاره التام لذلك يثمر عملا واستعدادا وتزودا ليوم المعاد. ولهذا يقول من يؤتى كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابيه.
ظننت بمعنى اعتقدت، يعني كنت في الدنيا على عقيدة جازمة أني سألاقي الحساب وسأقف بين يدي الله، فكنت معدا لهذا اللقاء عدته. هذا معنى قوله: إني ظننت أني ملاقيا، إني ظننت أني ملاق حسابيه. نعم.
قاله في ذلك اليوم حين نجا من الخزي وظفر بالفوز العظيم. قوله والجنة حق والنار حق، هذا فيه الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. إيمان بأن الجنة حق أعدها الله تعالى لأوليائه وأصفيائه، وإيمان بأن النار حق أعدها الله تعالى لأعدائه. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار بالذكر رغم دخولهما في قوله ووعدك الحق اهتماما بهما واعتناء بأمرهما. ويتناول الإيمان بهما وأنهما حق أمورا عديدة يجمعها ما يلي: أولا كونهما لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله عز وجل والجنة دار أوليائه. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما ذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، تبيانا لما أعد في الجنة من النعيم لأوليائه وفي النار من العذاب الأليم لأعدائه. ثانيا اعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في النار: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثالثا الإيمان بكل أوصاف الجنة والنار التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الجنة والنار داخل في قوله والجنة حق والنار حق، أي بجميع الأوصاف المذكورة لهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قال الله تعالى: في الجنة خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة، وبعدا عن الأعمال التي تقرب من النار.
نعم، يعني هذه الأمور الأربعة فيما يتعلق بالإيمان بالجنة والإيمان بالنار تكاد تجمع يعني إجمالا ما المطلوب من العبد المؤمن أن يؤمن به فيما يتعلق بالجنة وفيما يتعلق بالنار. ثم أيضا ينتبه في هذا المقام إلى ثمرة هذا الإيمان، ثمرة الإيمان بالجنة وثمرة الإيمان بالنار. فالإيمان بالجنة وقوة استحضاره في القلب يثمر استعدادا، والإيمان بالنار التفاصيل المتعلقة يثمر خوفا ومنعا للنفس عن موجبات دخول النار. قوله: والنبيون حق.
قوله: والنبيون حق، هذا يتضمن الإيمان بالرسل الكرام، وهو أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان يقوم على ستة أصول. منها الإيمان بالرسل، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهم إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم، وأنه قد بعثهم سبحانه بالحق والهدى، وأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله سبحانه به، فما تركوا خيرا إلا دلوا أمتهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، فبلغوا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله: ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هذا فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمحمد عليه الصلاة والسلام حق، أي رسول أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ختم الله تعالى برسالته الرسالات وبكتابه الكتب، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه، فبنبوته عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات. ومن الإيمان به تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة، بل وعلى محبة المرء لنفسه، وتعظيمه وتوقيره وإجلاله، وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله عز وجل. وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. نعم.
قوله والساعة حق كما قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
سبحان الله، لما يقال يعني لشخص تريد الجنة، تطلبها لنفسك، تريدها، كل مسلم هي طمع في قلبه، لكن مصيبة المعاصي عظيمة جدا، لأن المعاصي فيها نوع إباء للنفس عن المبادرة للجنة والمسارعة إليها. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فيأبى بالمعصية، ليس الإباء بأن يقول لا أريد، وإنما بالمعاصي التي يرتكبها يكون منه هذا الإباء. فإذا كان الإباء الأكبر، إلا إبليس أبى، الإباء الأكبر هذا الذي هو كفر، فهذا يمنع من دخول الجنة مطلقا، يمنع من دخول الجنة مطلقا، ويوجب دخول النار والخلود فيها. وإن كان الإباء دون ذلك الذي هو بالمعاصي التي دون الكفر، فهو يمنع من دخول الجنة دخولا أوليا، لأنه يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتنقية من الذنوب، ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة إذا طاب، مثل ما في الآية الكريمة طبتم فادخلوها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم والساعة حق كما قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة أي التي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور، وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة
والساعة أي اليوم الذي أو الوقت الذي، نعم، والساعة أي الوقت الذي ينفخ فيه ملك الصور إسرافيل في الصور. نعم.
والساعة أي الوقت الذي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور، وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة.
نعم. وتنتهي. نعم.
صلى الله عليه. وتنتهي هذه الحياة الدنيا وهي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة، فينتهي كل شيء وتنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها وتبدأ الحياة الآخرة.
نعم. هذه الساعة الكبرى. أما ساعة كل إنسان في نفسه بحضور أجله، من مات فقد جاءت ساعته. نعم.
والساعة كما أنها تتناول القيامة الكبرى التي فيها موت جميع المخلوقات عندما ينفخ في الصور ملك الصور، فإنها أيضا تتناول الساعة الصغرى التي هي موت كل إنسان بخاصته، كما قال العلماء رحمهم الله من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. فالساعة لها إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص ساعة كل إنسان، فمن مات قامت قيامته، والموت أول منازل الآخرة.
نعم. والإطلاق العام القيامة الكبرى، الساعة الكبرى. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت أي انقدت، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فالإسلام استسلام لله عز وجل، وطاعة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قوله وبك آمنت أي إلها وربا ومعبودا، ولا معبود بحق سواك. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبكل ما أمرتني بالإيمان به.
نعم. انتبه لمعنى سيأتي. بك آمنت، الإيمان بالله، وأيضا لاحظ إلى مسألة ربما لما ينبه عليها، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. لما قال لما ذكر الإسلام عداه بإلى، ولما ذكر الإيمان عداه بالباء، قال بك آمنت، وفي الإسلام قال لك أسلمت. وهذا يوضح أن ثمة فرق بين الإسلام والإيمان حال اجتماعهما. أما إذا أفرد كل منهما بالذكر تناول معنى الاسم الآخر، إذا أفرد أحدهما بالذكر تناول معنى الاسم الآخر. بك آمنت، هذا فيه الإيمان بالله. بك أي يا الله آمنت. الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان ستأتي معنا: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته. جميع هذه الأركان الثلاثة الإيمان بالله مجتمعة في هذا الاستفتاح. جميع هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله مجتمعة في هذا الاستفتاح، وفي هذا وهذا فيه
الاعتقاد، وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته.
نعم، لو قلنا وهذا فيه التوحيد، وهذا فيه التوحيد أو الإيمان بوحدانية الله، وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم، وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم على أركان ثلاثة. لأن اللفظ وبك آمنت، آمنت ماذا؟ أي إلها وربا ومعبودا، وآمنت بأسمائك وصفاتك، ثلاثة أركان. إذن وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي
أحسن الله إليكم. وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله تعالى وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته بأنه الواحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، لا شريك له في قوله أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.
وجاء أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث أنت رب السماوات، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته.
هذا اللفظ عندنا ولك الحمد، اللفظ الذي أثبت هنا في أول ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، ذكرت لكم أن المتن الذي أثبت في الأول يختلف عن نعم من صنيع الناشر. نعم،
أحسن الله إليكم. والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته لا ند له، وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة في قوله اللهم لك الحمد وقوله لا إله إلا أنت.
نعم، الإيمان بالوحدانية في الألوهية منها في هذا الاستفتاح لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية لا إله إلا أنت. نعم.
والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته بأنه الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، ففي هذا الاستفتاح ستة أسماء حسنى لله عز وجل متضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال: القيوم، النور، الملك، الحق، المقدم، المؤخر.
أيضا الله والرب كلها موجودة فيه.
نعم، أحسن الله إليكم. وقوله عليك توكلت، هذا فيه التوكل على الله وحده، والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه. وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله تعالى وثقة به والتجاء إليه، وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع. قوله وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى
سبب غير مأمور به
أو سلوك طريق غير مشروع. قوله وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالإقبال عليه وعلى طاعته سبحانه وتجنب ما نهى عباده عنه، كما قال الله سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقد ذكر الله تعالى الإنابة في مواضع كثيرة في القرآن وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه، وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله عز وجل في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت، وهي أيضا الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة من جميع المعاصي والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. وقوله وبك خاصمت، أي أنني مستعين بك يا الله في محاجتي ومخاصمتي لأعدائك وردي عليهم وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم وباطلهم، ملتجئ إليك وحدك. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه في رده باطل المبطلين وضلال المضلين، كما أخبر الله عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله وإليك حكمت، هذا فيه أن التحاكم إنما يكون إلى شرع الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرد لا يكون إلا في كتاب الله والرد لا يكون إلا إلى كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه الأصول العظيمة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه متوسلا إليه بها، شرع عليه الصلاة والسلام في ذكر المطلوب وهو غفران الذنوب، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة، أن أعظم وسيلة إلى الله تعالى للفوز عنده ونيل مرضاته
وغفران الذنوب ونيل مرضاته هي العقيدة.
أحسن الله عليكم. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة، أن أعظم وسيلة إلى الله تعالى للفوز عنده وغفران الذنوب ونيل مرضاته هي العقيدة الصحيحة. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه في جوف الليل يتوسل إلى الله تعالى بهذه الأصول العظيمة: اللهم أنت قيم السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه كلها عقائد يذكرها صلى الله عليه وسلم متوسلا بها إلى الله عز وجل. فأعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها العقيدة الصحيحة.
نعم، هذه فائدة يعني مهمة مستفادة من هذا الاستفتاح، أن أعظم وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله هي العقيدة، العقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر، هذا توسل بالإيمان. وهذا تفصيل الآن، تفصيل لأصول وحقائق الإيمان متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بها. نعم.
قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أي فاغفر لي يا الله جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم وأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو سبحانه غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر، أي يقدم من يشاء إيمانا وطاعة ورفعة وعبادة وبعدا عن المعاصي والذنوب، ويؤخر من يشاء لأن الأمور بيده سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يخفض ويرفع ويعز ويذل، ويعطي ويمنع. من كتب الله تعالى له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك، ومن كتب الله له تعالى ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك. قوله لا إله إلا أنت، هذا ختم لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومعناها لا معبود بحق سواه سبحانه، فلا إله إلا أنت فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فصاحب لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة جاء في السنة الأمر بالإكثار منها، وأنها من كنز تحت العرش، وهي تتضمن طلب العون من الله، فهي كلمة استعانة، لأن معناها لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى بعونه ومده وتوفيقه. فهذا استفتاح عظيم الأثر على من واظب عليه مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة، مجددا إيمانه وتوحيده، مقويا صلته بربه ومولاه، راجيا نيل ما يترتب عليه من الأحوال الزكية والمقامات العلية والآثار المباركة والعوائد الحميدة، وبالله وحده التوفيق لا شريك له.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. رواه البخاري، وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشتمل على هذا الاستفتاح العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. واستفتاح الصلاة من الليل بهذا الاستفتاح العظيم الجامع من أنفع ما يكون للقلوب في باب تجديد الإيمان والعقيدة، لأن هذا الحديث بجمله التي تزيد على 20 جملة كله في باب الاعتقاد والإيمان. فإذا وفق العبد إلى أن يستفتح صلاته من الليل كل ليلة بهذا الاستفتاح، فإنه بهذا يجدد إيمانه، يجدد عقيدته، ويعد هذا الاستفتاح متنا جامعا في العقيدة، يعد متنا جامعا في العقيدة. أتى على أمهات الاعتقاد وما ينبغي اعتقاده. فإذا وفق العبد في هدوء الليل وجوفه وسكون الكون وأقبل على ربه بصلاة يستفتحها بهذا الاستفتاح، العظيم الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل. وأنت إذا تأملت هذا الاستفتاح بألفاظه الجامعة العظيمة تجد أن هذه الألفاظ كلها تتعلق بالعقيدة، العقيدة أولا بالله فيما يتعلق بالإيمان بالله وعظمته وأسمائه وصفاته وربوبيته، وأيضا ما يتعلق بالاعتقاد فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، كالإيمان بالرسل والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر إلى غير ذلك من الأصول التي سنقف على شيء من تفاصيلها فيما حواه هذا الحديث العظيم. نعم،
هذا متن عظيم جامع مشتمل على 22 جملة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. وما من ريب أن هذه العناية المستمرة بهذه الكلمات العظيمات استفتاحا لصلاة الليل بها تدل على عظم شأنها وجلالة قدرها، لا سيما إذا كانت في جوف الليل وهدأة الخلق وسكون الكون، وهو وقت قرب ورحمة تفتح فيه أبواب السماء بالرحمات، وينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بالعطايا والهبات، فيقف هذا العبد الصالح الناصح بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف الفاضل ليصلي تلك الصلاة العظيمة، وهي خير الصلوات وأحبها إلى الله سبحانه بعد الصلاة المكتوبة. فيستفتح صلاته من الليل بهذه الكلمات العظيمات التي كلها إيمان واعتقاد وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، مما يكون له الأثر البالغ في تقوية الإيمان وترسيخ الاعتقاد وتثبيت التوحيد. وهذه الكلمات التي جاءت في هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، تدلنا دلالة واضحة على أهمية استذكار المسلم لأصول الإيمان وعقائد الدين واستحضاره لها عملا على تجديد الإيمان وتقويته وتمتينه، بحيث لا يزداد مع مضي الأيام إلا قوة وثباتا. والأذكار الشرعية المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه تأتي لتجدد هذا الإيمان وتقوي هذه العقيدة وترسخ هذه الأصول العظيمة المباركة في قلب المسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.
نعم، هذا أمر يحسن أن ينتبه له فيما يتعلق بالأذكار الشرعية عموما، يعني أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم إلى غير ذلك من الأذكار الماثورة، الأذكار التي دبر الصلاة ولا سيما التهليل والصيغة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الأذكار كلها تجدد. الآن لما تقول بعد صلاتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثلاث تهليلات مشروعة دبر كل صلاة، متبوعة كل تهليلة بتأكيدا على التوحيد وتثبيت لمعناه وترسيخ لحقيقته. فلما تكرر هذا دبر كل صلاة، أي شيء صنعت الآن جددت توحيدك. هذا إذا كان المرء يقولها مستحضرا محققا، مستحضرا المعنى محققا الدلالة، أي ما دلت عليه من توحيد لله عز وجل. الآن أرأيت إذا أوى المرء إلى فراشه وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام إن مات مات على الفطرة، لأنه جدد. إن مات قال مات على الفطرة لأنه جدد إيمانه، جدد توحيده ونام، نام مجددا لتوحيده، مجددا لإيمانه. هكذا عموم الأذكار، هكذا عموم الأذكار تصنع شيئا عظيما في باب العقيدة، باب التوحيد، باب الإيمان بالله، إذا وفق العبد إلى تأملها وتدبر هداياتها وعقل معانيها ودلالاتها، فإن لها أثرا عظيما في تقوية إيمانه وتوحيده وعقيدته. نعم.
وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك تحقق هذه المعاني تحقيقا عظيما، وتقوي هذه العقيدة وتمتنها في القلب تمتينا عجيبا. فجدير بالمسلم أن يحفظها عن ظهر قلب، وأن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل يستفتحها بهذه الكلمات العظيمة المباركة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبه عليه العلماء في هذا المقام أهمية استحضار معاني الأذكار الشرعية ودلالاتها حتى تكون قوية الأثر محققة النفع والفائدة. أما إذا كان يقولها ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري مدلولها، فإنها كما قال العلماء رحمهم الله تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن.
ينبغي أن ينتبه أن اللفظ المثبت في بعض مواطنها لا يتطابق مع اللفظ المشروح، لأن اللفظ المشروح هذا في رواية، ولهذا حتى في بعض الألفاظ يعني يجد الفرق، ويعني هذه مشكلة المطابع والطباعة. أنا أكون أثبت الحديث بألفاظ ثم يأتي ويقصه مثلا من مصدره على غير اللفظ الذي كنت أثبته في الأصل، فمثل هذا يعني يعالج إن شاء الله في طبعة قادمة. يعني مثلا: وقولك الحق ولقاؤك الحق، تجد المثبت ولقاؤك حق، ولقاؤك حق بدون. وهذا له الإمام القيم أيضا له كلام نفيس جدا في التفريق بين القول والوعد التي هي صفات لله عز وجل، وبين اللقاء ونحو ذلك. الإمام القيم رحمه الله كلام نفيس في ذلك، ولي رسالة خاصة مطبوعة يعني شرح حديث جامع في العقيدة، أظنه بهذا الاسم، خاص في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى بقوله: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا بدء بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله مع الحب له جل في علاه، فالحمد ثناء وحب. والله سبحانه وتعالى يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. فمن أمثلة حمده سبحانه وتعالى على أسمائه وصفاته هذا الحديث: حمده عليه الصلاة والسلام على قيوميته، وعلى أنه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه له ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ومن أمثلة حمد الله تبارك وتعالى على النعم والهبات قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فهو عز وجل أهل الحمد والثناء جل في علاه. وفي هذا الاستفتاح تكرر الحمد بتكرر ما يحمد عليه الرب من الأسماء والصفات، مما يدل على أن علم العبد بها علما صحيحا من أعظم موجبات قيامه بحمد الله عز وجل على أحسن وجه.
هذه فائدة نفيسة جدا، يعني كل تكرار الحمد على كونه نور، على كونه الرب، على كونه القيوم، يتكرر الحمد، هذا يدل على أن علم العبد بأسماء الله موجبا لماذا؟ موجبا لكثرة الحمد وتكرار الحمد، لأن الله كما أنه يحمد على النعم والعطايا والهبات. الآن إذا تجددت لك نعمة قلت الحمد لله، إذا تجددت لك نعمة قلت الحمد لله. أيضا في باب الحمد، حمد الله على الأسماء، على الأسماء الحسنى، فهذا يدل على أن علم العبد بها أي أسمائه موجبا لقيامه بحمده عز وجل على أحسن وجه وأكمل حال. نعم.
وقوله أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أي القائم بشؤون السماوات والأرض تصريفا وتدبيرا وتسخيرا وعطاء ومنعا، فالأمر بيد الرب تبارك وتعالى القيوم. قيم السماوات والأرض أي أن السماوات والأرض ومن فيهن كل هذه الكائنات قائمة بأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ومن أسمائه تبارك وتعالى القيوم، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أوائل آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي هذا الاسم القيوم إثبات القيومية صفة لله تعالى، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. وقوله: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فيه إثبات النور اسما لله عز وجل وصفة له سبحانه. ومما يدل عليه في تضمنه إثبات أن الله سبحانه وتعالى منير السماوات والأرض بقدرته، الإنارة الحسية والإنارة المعنوية. فالله عز وجل نور، الله نور السماوات والأرض، وشرعه نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، لأنه يحمل النور والضياء، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
نعم، في لأنه حذفها أولى، ورسوله نور يحمل النور والضياء. نعم.
وقوله: ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، فيه إثبات أن السماوات والأرض ومن فيهن كلها ملك لله سبحانه وتعالى، وليس له عز وجل شريك في الملك ولا في مقدار ذرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فالملك كله ملك الله، وما يكون بأيدي الناس من ملك إنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى لهم، يعطي ويمنع عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوله: ولك الحمد أنت الحق. الحق اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه أي الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فهو تبارك وتعالى حق، وأسماؤه وصفاته حق، وأفعاله وأقواله حق، ودينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وله وحده دعوة الحق، فلا يدعى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا للحق المبين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قوله: ووعدك الحق، فلا يخلف الله الميعاد، بل يوفي عباده وأولياءه وأصفياءه بكل ما وعدهم به من عطايا وهبات وخيرات وكرامات في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ومن دعاء أولي الألباب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قوله: وقولك الحق، قول الله سبحانه وتعالى حق لا باطل فيه، كما قال الله سبحانه: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله جل وعلا قوله كله حق لا باطل فيه، تنزه وتقدس قوله عن الباطل. قوله ولقاؤك حق، قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومن علم أن لقاء الله تعالى حق فليعد لهذا اللقاء عدته. والله جل وعلا يقول في آخر آية من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا يدلنا دلالة بينة أن إيمان العبد بلقاء الله عز وجل واستحضاره التام لذلك أحسن الله إليكم. وهذا يدلنا دلالة بينة أن إيمان العبد بلقاء الله واستحضاره التام لذلك يثمر عملا واستعدادا وتزودا ليوم المعاد. ولهذا يقول من يؤتى كتابه بيمينه إني ظننت أني ملاق حسابية.
ظننت بمعنى اعتقدت، يعني كنت في الدنيا على عقيدة جازمة أني سألاقي الحساب وسأقف بين يدي الله، فكنت معدا لهذا اللقاء عدته. هذا معنى قوله إني ظننت أني ملاقيا، إني ظننت أني ملاق حسابية. نعم.
قاله في ذلك اليوم حين نجا من الخزي وظفر بالفوز العظيم. قوله والجنة حق والنار حق، هذا فيه الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. إيمان بأن الجنة حق أعدها الله تعالى لأوليائه وأصفيائه، وإيمان بأن النار حق أعدها الله تعالى لأعدائه. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار بالذكر رغم دخولهما في قوله ووعدك الحق اهتماما بهما واعتناء بأمرهما. ويتناول الإيمان بهما وأنهما حق أمورا عديدة يجمعها ما يلي: أولا كونهما لا ريب فيهما ولا شك، وأن النار دار أعداء الله عز وجل والجنة دار أوليائه. قال الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. فكلما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة عطف عليها بذكر النار، وكلما ذكر أهل النار عطف عليهم بذكر أهل الجنة، تبيانا لما أعد في الجنة من النعيم لأوليائه وفي النار من العذاب الأليم لأعدائه. ثانيا اعتقاد وجودهما الآن. قال الله تعالى في الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى في النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثالثا الإيمان بكل أوصاف الجنة والنار التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن كل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الجنة والنار داخل في قوله والجنة حق والنار حق، أي بجميع الأوصاف المذكورة لهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله تعالى لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى في النار إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذه العقيدة في الجنة والنار تثمر في العبد استعدادا بالأعمال التي تقرب إلى الجنة وبعدا عن الأعمال التي تقرب من النار.
نعم، يعني هذه الأمور الأربعة فيما يتعلق بالإيمان بالجنة والإيمان بالنار تكاد تجمع يعني إجمالا ما المطلوب من العبد المؤمن أن يؤمن به فيما يتعلق بالجنة وفيما يتعلق بالنار. ثم أيضا ينتبه في هذا المقام إلى ثمرة هذا الإيمان، ثمرة الإيمان بالجنة وثمرة الإيمان بالنار. فالإيمان بالجنة وقوة استحضاره في القلب يثمر استعدادا، والإيمان بالنار التفاصيل المتعلقة يثمر خوفا ومنعا للنفس عن موجبات دخول النار. قوله والنبيون حق،
قوله والنبيون حق، هذا يتضمن الإيمان بالرسل الكرام، وهو أصل من أصول الإيمان، فإن الإيمان يقوم على ستة أصول. منها الإيمان بالرسل، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بهم إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم، وأنه قد بعثهم سبحانه بالحق والهدى، وأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله سبحانه به، فما تركوا خيرا إلا دلوا أمتهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، فبلغوا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، هذا فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمحمد عليه الصلاة والسلام حق، أي رسول أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ختم الله تعالى برسالته الرسالات وبكتابه الكتب، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه، فبنبوته عليه الصلاة والسلام ختمت النبوات. ومن الإيمان به تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة، بل وعلى محبة المرء لنفسه، وتعظيمه وتوقيره وإجلاله، وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله عز وجل. وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. نعم.
قوله والساعة حق، كما قال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
سبحان الله، لما يقال يعني لشخص تريد الجنة، تطلبها لنفسك، تريدها، كل مسلم هي طمع في قلبه، لكن مصيبة المعاصي عظيمة جدا، لأن المعاصي فيها نوع إباء للنفس عن المبادرة للجنة والمسارعة إليها. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فيأبى بالمعصية، ليس الإباء بأن يقول لا أريد، وإنما بالمعاصي التي يرتكبها يكون منه هذا الإباء. فإذا كان الإباء الأكبر إلا إبليس أبى، الإباء الأكبر هذا الذي هو كفر، فهذا يمنع من دخول الجنة مطلقا، يمنع من دخول الجنة مطلقا ويوجب دخول النار والخلود فيها. وإن كان الإباء دون ذلك الذي هو بالمعاصي التي دون الكفر فهو يمنع من دخول الجنة دخولا أوليا، لأنه يمر قبل ذلك بمرحلة تطهير وتنقية من الذنوب، ثم بعد ذلك يكون دخوله الجنة إذا طاب، مثل ما في الآية الكريمة طبتم فادخلوها، طبتم فادخلوها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم والساعة حق، كما قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والساعة أي التي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور، وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة
والساعة أي اليوم الذي أو الوقت الذي، نعم، والساعة أي الوقت الذي ينفخ فيه ملك الصور إسرافيل في الصور. نعم.
والساعة أي الوقت الذي ينفخ فيها ملك الصور إسرافيل في الصور، وينتهي هذا العالم، تنتهي هذه الحياة الدنيا، وهي ساعة.
نعم. وتنتهي. نعم.
وتنتهي هذه الحياة الدنيا وهي ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويقال لها ساعة لأنها تقع في لحظة واحدة، فينتهي كل شيء وتنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها وتبدأ الحياة الآخرة.
نعم. هذه الساعة الكبرى، هذه الساعة الكبرى، أما ساعة كل إنسان في نفسه بحضور أجله، من مات فقد جاءت ساعته، من مات فقد جاءت ساعته. نعم.
والساعة كما أنها تتناول القيامة الكبرى التي فيها موت جميع المخلوقات عندما ينفخ في الصور ملك الصور، فإنها أيضا تتناول الساعة الصغرى التي هي موت كل إنسان بخاصته، كما قال العلماء رحمهم الله من مات قامت قيامته وجاءت ساعته. فالساعة لها إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص ساعة كل إنسان، فمن مات قامت قيامته، والموت أول منازل الآخرة.
نعم. والإطلاق العام القيامة الكبرى، الساعة الكبرى. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت أي انقدت، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. فالإسلام استسلام لله عز وجل، وطاعة وامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قوله وبك آمنت أي إلها وربا ومعبودا، ولا معبود بحق سواك. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبكل ما أمرتني بالإيمان به.
نعم. انتبه لمعنى سيأتي، بك آمنت، الإيمان بالله. وأيضا لاحظ إلى مسألة ربما لم ينبه عليها، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان. لما ذكر الإسلام عداه بإلى، ولما ذكر الإيمان عداه بالباء، قال بك آمنت، وفي الإسلام قال لك أسلمت. وهذا يوضح أن ثمة فرق بين الإسلام والإيمان حال اجتماعهما، أما إذا أفرد كل منهما بالذكر تناول معنى الاسم الآخر، إذا أفرد أحدهما بالذكر تناول معنى الاسم الآخر. بك آمنت، هذا فيه الإيمان بالله، بك أي يا الله آمنت. الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان ستأتي معنا: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الإمام بوحدانية الله في ألوهيته، الإمام بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، جميع هذه الأركان الثلاثة الإيمان بالله مجتمعة في هذا الاستفتاح. جميع هذه الأركان الثلاثة للإيمان بالله مجتمعة في هذا الاستفتاح، وفي هذا وهذا فيه
الاعتقاد، وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته.
نعم، لو قلنا وهذا فيه التوحيد، وهذا فيه التوحيد أو الإيمان بوحدانية الله، وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم، وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم على أركان ثلاثة، لأن اللفظ وبك آمنت، آمنت ماذا؟ أي إلها وربا ومعبودا، وآمنت بأسمائك وصفاتك، ثلاثة أركان، ثلاثة أركان. إذن وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي
أحسن الله إليكم. وهذا فيه الإيمان بوحدانية الله تعالى وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح، وهي الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته، بأنه الواحد في ملكه وأفعاله، لا شريك له، لا شريك له في قوله أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وقوله أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.
وجاء أيضا في جاء في بعض ألفاظ الحديث أنت رب السماوات، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
والإيمان بوحدانية والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته.
هذا اللفظ عندنا ولك الحمد، اللفظ الذي أثبت هنا في أول ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، ذكرت لكم أن المتن الذي أثبت في الأول يختلف عن نعم من صنيع الناشر. نعم،
أحسن الله إليكم. والإيمان بوحدانيته في ألوهيته، بأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته، لا ند له، وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة في قوله اللهم لك الحمد، وقوله لا إله إلا أنت.
نعم، الإيمان بالوحدانية في الألوهية منها في هذا الاستفتاح لا إله إلا أنت، هذا توحيد الألوهية، لا إله إلا أنت. نعم.
والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته، بأنه الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له، ففي هذا الاستفتاح ستة أسماء حسنى لله عز وجل متضمنة لصفات الكمال ونعوت الجلال: القيوم، النور، الملك، الحق، المقدم، المؤخر.
أيضا الله والرب كلها موجودة فيه.
نعم، أحسن الله إليكم. وقوله عليك توكلت، هذا فيه التوكل على الله وحده، والتوكل هو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمور إليه سبحانه. وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله تعالى وثقة به والتجاء إليه وتفويضا إليه ورضا بما يقضيه له، لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره، مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو سلوك طريق غير مشروع. قوله وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى
سبب غير مأمور به
أو سلوك طريق غير مشروع. قوله وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالإقبال عليه وعلى طاعته سبحانه وتجنب ما نهى عباده عنه، كما قال الله سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقد ذكر الله تعالى الإنابة في مواضع كثيرة في القرآن وأثنى على المنيبين، وأمر بالإنابة إليه، وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله عز وجل في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت، وهي أيضا الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة من جميع المعاصي والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. وقوله وبك خاصمت، أي أنني مستعين بك يا الله في محاجتي ومخاصمتي لأعدائك وردي عليهم وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم وباطلهم، ملتجئ إليك وحدك. وهذا فيه تفويض العبد أمره إلى الله سبحانه في رد باطل المبطلين، في رده باطل المبطلين وضلال المضلين، كما أخبر الله عن نبيه شعيب عليه السلام أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله وإليك حكمت، هذا فيه أن التحاكم إنما يكون إلى شرع الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرد لا يكون إلا في كتاب الله، والرد لا يكون إلا إلى كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه الأصول العظيمة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه متوسلا إليه بها، شرع عليه الصلاة والسلام في ذكر المطلوب وهو غفران الذنوب، قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة، أن أعظم وسيلة إلى الله تعالى للفوز عنده ونيل مرضاته
وغفران الذنوب ونيل مرضاته هي العقيدة.
أحسن الله عليكم. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة، أن أعظم وسيلة إلى الله تعالى للفوز عنده وغفران الذنوب ونيل مرضاته هي العقيدة الصحيحة. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه في جوف الليل يتوسل إلى الله تعالى بهذه الأصول العظيمة: اللهم أنت قيم السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، أنت ملك السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه كلها عقائد يذكرها صلى الله عليه وسلم متوسلا بها إلى الله عز وجل. فأعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها العقيدة الصحيحة.
نعم، هذه فائدة يعني مهمة مستفادة من هذا الاستفتاح، أن أعظم وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله هي العقيدة، العقيدة الصحيحة والتوحيد والإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر، هذا توسل بالإيمان. وهذا تفصيل الآن، تفصيل لأصول وحقائق الإيمان متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بها. نعم.
قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أي فاغفر لي يا الله جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم وأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو سبحانه غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر، أي يقدم من يشاء إيمانا وطاعة ورفعة وعبادة وبعدا عن المعاصي والذنوب، ويؤخر من يشاء لأن الأمور بيده سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويعطي ويمنع. من كتب الله تعالى له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك، ومن كتب الله له تعالى ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك. قوله لا إله إلا أنت هذا ختم لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، ومعناها لا معبود بحق سواه سبحانه. فلا إله إلا أنت فيها نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. فصاحب لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة، جاء في السنة الأمر بالإكثار منها، وأنها من كنز تحت العرش، وهي تتضمن طلب العون من الله، فهي كلمة استعانة، لأن معناها لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى بعونه ومده وتوفيقه. فهذا استفتاح عظيم الأثر على من واظب عليه مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة، مجددا إيمانه وتوحيده، مقويا صلته بربه ومولاه، راجيا نيل ما يترتب عليه من الأحوال الزكية والمقامات العلية والآثار المباركة والعوائد الحميدة، وبالله وحده التوفيق لا شريك له.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.